الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنقرأ بإذن الله عز وجل سورة الإخلاص والفلق والناس، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا فهمها وشرحها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
هذه السور الثلاث سور عظيمة، لها فضل كبير، ولذلك يقال لها سور المعوذات. وقد قال النبي صلى الله أو رغب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها دبر كل صلاة مكتوبة، رغب بقراءة هذه السور الثلاث دبر كل صلاة مكتوبة، مما يدل على فضلها. فأولها سورة الإخلاص. جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة. فقوله قل، أي يا أيها النبي قل، معرفا بربك، هو الله أحد. وهكذا يتوجه هذا الكلام لكل قارئ للقرآن من المؤمنين، أي يا قارئ القرآن قل هو الله أحد. وقوله الله أحد، الله اسم رب العزة والجلال، وقوله قل هو الله أحد أي اعترف بأنه أحد لا شريك له في ربوبيته وتصرفه في الكون. فالله جل وعلا هو المتصرف في الكون وحده، لا يقع في الكون شيء إلا بأمره وخلقه وتقديره. ثم هو أحد في ألوهيته، فلا يجوز صرف شيء من العبادات لغيره سبحانه، فصرف العبادات لغير الله شرك. ثم إن القلوب محتاجة أشد الحاجة لأن تأله الله وتعبده وتتضرع بين يديه. ثم هو أحد في أسمائه وصفاته، لا شبيه له ولا مثيل له ولا مقابل له ولا ضد. ثم قال الله الصمد، الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، ما نزلت حاجة بمحتاج فأنزلها بالله إلا قضاها جل وعلا. وأما من أنزل حاجته بالخلائق فهو إلى قل وخسارة وبوار في الدنيا والآخرة. والله الصمد أي أنه لا جوف له، وأنه جل وعلا لا يأكل ولا يشرب لأنه غني مستغن بذاته لا يحتاج إلى شيء آخر، ومن ثم لم يحتاج إلى طعام ولا شراب. ثم قال لم يلد ولم يولد، فإن الله أزلي الوجود، فهو الأول فليس قبله شيء، وكذلك هو الآخر فليس بعده شيء. فإذا كان كذلك لم يكن له والد، إذ كيف يكون له والد وهو الأول وليس له ابن لأن ولا ولد، لأن الناس يحتاجون للولد لمساعدتهم، والله هو الغني القادر لا يعجزه شيء، لا يحتاج إلى معين لا من ولد ولا من غيره. ومن هنا نعلم مقالة فساد مقالة أولئك الذين ينسبون إلى الله الولد، إما بقولهم عزير ابن الله أو المسيح ابن الله ونحو ذلك من المقالات الفاسدة. فإن إذا أثبتنا أن الله غني فلا يحتاج إلى ولد يعينه، ولم يكن له كفوا أحد، أي أنه لا يوجد أحد يكون مماثلا لله ولا نظيرا له ولا ضدا مقابلا له جل وعلا. ففي هذه الآيات وجوب إفراد الله بصفات الربوبية وصفات الألوهية، وفي هذه الآيات أن الذي ينبغي أن تعرض الحوائج عليه وأن توجه الطلبات إليه هو رب العزة والجلال، لا يستحق أحد سواه ذلك. وفي هذه الآيات إثبات أن الله هو الأول والآخر، ولذا لم يحتج إلى والد ولا إلى ولد. وفي هذه الآيات نفي أن يكون له جل وعلا كفء أو مثيل. جاء في الحديث أن رجلا خرج مع أصحابه فكان يصلي معهم، فكان إذا قرأ في ركعة ختمها بهذه السورة، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. وجاء في الحديث أن هذه السورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقد قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا وأينا يستطيع ذلك؟ قال من قرأ سورة قل هو الله أحد في ليلة فكأنما قرأ ثلث القرآن. قالوا لأن القرآن إما أخبار وإما أوامر وإما صفات لله عز وجل، فلما كانت هذه السورة متضمنة لأعلى صفات الله كانت بمثابة ثلث القرآن. والأصل أن صفات الله يؤتى فيها بإثبات المفصل، فيفصل في الصفات الإثباتية. أما صفات النفي فالأصل أن يؤتى بها مجملة فلا يفصل فيها، لكنه هنا احتاج للتفصيل في نفي الولد والوالد ونفي الكفر من أجل أن هناك من أنكر هذا وقال مقالة بخلاف هذا. ثم ذكر جل وعلا سورة الفلق، وهي من المعوذات التي يستحب للإنسان أن يقرأها في صباحه ومسائه ثلاثا، ويستحب أن يقرأها بعد الصلوات المكتوبة. قال: قل أعوذ برب الفلق، قل يا أيها النبي، وقل يا قارئ القرآن من أتباع هذا النبي، قل مستعيذا أعوذ برب الفلق. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وألوذ بالله رب الفلق. والمراد بالفلق إخراج شيء من شيء، فإخراج الصباح من ظلمة الليل هذا يقال له فلق، وإخراج النبات ومن الأرض هذا يقال له فلق، وإخراج الثمرات من الأكمام يقال له فلق، وكلها مما يدخل في هذه الآية. فالله جل وعلا هو رب الفلق، وهو الذي قدر خروج هذه الكائنات بعضها من بعض. فالمؤمن يستعيذ بالله متوسلا إليه بهذا الفعل من أفعاله وهو الفلق، من شر ما خلق. الشر يقابل الخير، وهو كل سوء يكون من الآخرين. من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات، من شر جميع المخلوقات، فكلها نستعيذ بالله من شرها، سواء كان مخلوقات الإنس أو مخلوقات الجن أو النفس، فأنت تستعيذ من شر نفسك أو من شر الحيوانات أو غيرها. جميع هذه المخلوقات تستعيذ بالله من شرها. ومن شر غاسق إذا وقب، جمهور أهل العلم على أن الغاسق هو الليل، وإذا وقب أي إذا غطى بظلامه البسيطة، وذلك أن الليل يفعل فيه كثير من الناس الجرائم، والليل يكون محلا لكثير من المعاصي التي يستخفي أهلها بها عن غيرهم، ولذلك استعاذ من شره. قال: ومن شر النفاثات في العقد، المراد بالنفاثات السواحر، يأتينا بالخيوط وبعض أجزاء الآدمي فينفثن فيها ثم يعقدنها، فينتج عن ذلك السحر، وقد يسحر الإنسان في صحته فتأتيه الأمراض، وقد يسحر الإنسان في محبته وكراهيته فيكره من يحب ويحب من يكره، وقد يسحر في عبادته فيبعد عن أنواع الطاعات، وهكذا. والسحر جنابه شنيع، فهو ذنب عظيم وإثمه كبير، ولذلك كفر الله السحرة في قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل هذا على أن السحر كفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه أي من استبدل حاله بالسحر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولذلك يحذر الإنسان من السحر والسحرة وأهلها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر ويقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر أو سحر له ليس منا من سحر أو سحر له إذا تقرر هذا فعلى العبد المؤمن أن يحمي نفسه من شر السحرة وذلك بعدد من الأمور أولها الالتجاء إلى الله والتضرع بين يديه أن يحميك من شرهم يا رب احمنا من شر السحرة يا رب لا تمكنهم من سوء يا بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم اخذلهم والأمر الثاني الاعتصام بالله عز وجل من خلال قراءة الأذكار التي يذكرها الإنسان في جميع أوقاته وخصوصا في الصباح والمساء فإنها تعصم العبد ومن ذلك أيضا أن يأكل الإنسان سبع التمرات في أول صباحه فإن لها آثرا في حماية الإنسان من السحر فقد قال صلى الله عليه وسلم من استصبح على سبع تمرات لم يضره سحر ولا سم حتى يمسي ومن الأسباب التي تقي الإنسان من السحر الحرص على الإكثار من قراءة الله فإن له تأثيرا عظيما في فك السحر وهكذا أيضا من أسباب عدم تأثر الإنسان بالسحر قوة نفسه فإنه إذا اعتصم بالله وقويت نفسه بالله لم يتمكن السحرة منه ولم يضروه بشيء فإن الله قد أخبر بأن الساحر على خسارة قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى قال تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وبالتالي فإن الساحر إلى خسارة وقل وإذا نظر الإنسان إلى حال السحرة وجدهم يسحرون من أجل المال القليل فأين سحركم لم ينفعكم في استجلاب هذا المال والاستغناء عن الناس وإذا لم ينفع الساحر نفسه فكيف ينفع غيره صحيح السحر له حقيقة كما هو ظواهر النصوص لكن لا يعني هذا أنه يؤثر بدون قدر الله ولا يعني هذا أن السحر يكون أن السحر يؤثر في بدن من كان ذاكرا الأذكار الشرعية والسحر يتمكن الإنسان من فكه بالأذكار والأوراد الشرعية والرقى فلها تأثير عجيب في ذلك وهكذا إذا وجد الإنسان الموطن أو العقد التي سحر فيها فإنه يفكها ويحل هذه العقد ويقرأ عليها وبالتالي يحل من سحره ثم قال سبحانه ومن شر حاسد إذا حسد أي أنني يا أيها المؤمن أستعيذ بالله رب الفلق من شر حاسد إذا حسد الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا هو الأصل في الحسد. والحاسد على خطر عظيم في دنياه وآخرته، وقد وصف الله اليهود بأنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فهذه ليست من صفات المؤمن، فإن المؤمن يستجيب لقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ويدخل في الحسد العين التي تكون عينا حارة فتؤثر على الآخرين، فإذا نظر الإنسان إلى نعمة أو سمع بها فتعلق قلبه بها، فقد يخرج منه حينئذ ما يكون سببا لزوال هذه النعمة أو نقصانها. وعلى من علم من نفسه ذلك أن يتحرز وأن يذكر الله في كل كلمة يقولها، فيبرك على الأشياء: ما شاء الله، تبارك الله، ونحو ذلك، فإن هذا يزيل أثر العين بإذن الله عز وجل. ويتمكن العبد من الحماية من شر الحسد وأهل العين بعدد من الأمور، منها الاعتصام بالله عز وجل بأنواع الأدعية، ومن ذلك هذه السورة العظيمة سورة الفلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة كان يستعيذ بها، وترك الاستعاذة بالألفاظ الأخرى التي كان يستعيذ بها قبل ذلك. والأمر الثاني الذي نبعد به عن أنفسنا شر الحسد أوراد الصباح والمساء، فإنها تحصن الإنسان وتقيه شر الحاسدين. والأمر الثالث أن لا يذكر الإنسان نعم الله عليه وافية عند هؤلاء الحسدة، فكذلك أيضا من طرق اجتناب حسد الحسدة أن يأخذ الإنسان من الحاسد بعض أثره فيستحم به أو يغتسل، وبإذن الله يزول أثر الحسد بالكلية. وكم لهذه السورة من أثر عظيم في حماية الإنسان من أعين الإنس والجان. ثم ذكر الله جل وعلا سورة الناس فقال في أولها: قل أعوذ برب الناس، أي قل يا أيها النبي، وقولوا يا أيها التابعون لهذا النبي مستعيذين بالله، قولوا أعوذ برب الناس، أي ألتجئ وأحتمي برب الناس الذي رباهم وأسبغ عليهم النعم وأعطاهم ثم أعطاهم، فأنت تعتصم بالإله المنعم. ثم قال: ملك الناس، أي الذي يملك جميع الكائنات ويتصرف فيها كيف يشاء. إله الناس، أي المعبود الحق للناس، أي المعبود الحق للناس. فتوسلت إلى الله في دعائك هذا بثلاث صفات لله عز وجل: أولها كونه ربا للناس منعما متفضلا، وثانيها كونه ملكا للناس يتصرف فيهم كيف يشاء، وثالثها كونه إله الناس، أي معبودهم الذي يتقربون إليه بصفاته صنوف العبادات، فأنت التجأت بها بالله بالتوسل بهذه الصفات الثلاث العظيمة على مطلوب عظيم، ألا وهو الحماية من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال: من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس هو الشيطان الرجيم، هو الشيطان الرجيم. والمراد بالوسواس الذي يوسوس في قلوب العباد فيلقي فيها أنواع الشبهات، ويلقي فيها الخطرات التي تبعد الإنسان عن الطاعة وترغبه في المعصية. الخناس أي الذي ينخنس وينقمع ولا يتمكن من الوسوسة. وذلك أن العبد إذا ذكر الله خنس الشيطان ولم يتمكن من الوسوسة في قلبه. أما إذا كان العبد غافلا عن ذكر الله فإن الشيطان يوسوس في قلبه ويلقي فيه أنواع الشبهات. ثم قال: الذي يوسوس في صدور الناس، أي هذا الوسواس هو الذي يلقي الوساوس في قلوب الناس، فمرة يوسوس لهم في الطهارة، ومرة يوسوس لهم في الصلاة، ومرة يوسوس لهم في الطواف، ومرة يوسوس لهم في الطلاق، ومرة يوسوس لهم في العقائد وفي الله عز وجل. وهذه الوساوس علاجها بالآتي: أولا إغفالها وعدم الاهتمام بها وعدم الالتفات إليها، فإنك متى التفت إليها ولو على سبيل الرد لها فإن هذا يعظم عمل الشيطان فيستمر في وسوسته. لكن الطريق الشرعي ألا تلقي لها أي بال ولا تلتفت لها. والأمر الثاني أن يكثر الإنسان من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الطريق الثالث للعصمة بإذن الله من وساوس الشيطان أن يكثر المرء من ذكر الله عز وجل، فإن الشياطين تفر عند ذكر الله. ويكثر من قراءة القرآن بتدبر وتمعن وتفكر وإيمان ويقين تام، فإن الشياطين لا تستطيع الوسوسة كاملة على قلب ابن آدم حينئذ. قوله في صدور الناس، ما المراد بالناس؟ أي هذا الشيطان يوسوس في صدور الناس. قيل المراد بالناس هم بنو آدم فقط، وقيل يشمل بني آدم ويشمل الجن فإن الجن من غير ذرية إبليس تأتيهم الشياطين فتوسوس في قلوبهم. قوله من الجنة والناس من بيانية، لكن هي بيان لماذا؟ هل هي بيان للكلمة الأخيرة الناس؟ فحينئذ نقول بأن الوساوس كما تقع في قلوب بني آدم تقع عند الشياطين، أو نقول بأنها بدل من الفاعل في قوله يوسوس، أي أن هناك شياطين من شياطين الإنس والجن يوسوسون في قلوب العباد كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. في هذه الآية في هذه السورة من الفوائد مشروعية الالتجاء بالله عز وجل ومشروعية دعائه جل وعلا بالصفات العظيمة اللائقة بالحال. وفي هذه الآيات الاستعاذة من شر الشيطان وأنه عدو مبين وخاطر شديد على حياة العبد المؤمن. وفيها أن الوساوس ليست من الشياطين فقط، فقد يكون سببها كلمة تكلم بها رجل واحد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم اكفنا شر السحرة، اللهم اكفنا شر السحرة، اللهم اكفنا شر السحرة، اللهم ارفع السحر عن المسحورين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر الحسد، اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا عين كل حاسد، اللهم اكفنا عين كل حاسد، اللهم اكفنا شر عين كل حاسد. اللهم يا حي يا قيوم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم اكفنا شره، اللهم لا تمكن له وسوسة في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير ويجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رأيت رجلا يصلي يعطي ظهره الكعبة وهو في الحرم، فقمت ووجهته إلى الكعبة، فكبر الرجل للصلاة مرة ثانية، فقال له رجل آخر: أكمل صلاتك على ما مضى. فما صحة هذا؟
أمر الله عز وجل بالتوجه نحو الكعبة في الصلاة، فقال سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ومن صلى إلى غير القبلة بدون اجتهاد ولا تحري فصلاته باطلة. فهذا الذي استدبر الكعبة وصلى والكعبة بين يديه، هذا لم يجتهد وفرط في البحث عن جهة القبلة، ومن ثم فإن صلاته باطلة، فلا يكمل بقية الصلاة عليها عندما ينبه إلى جهة القبلة، بل عليه إعادتها والإتيان بها من جديد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل معتكف باع واشترى ناسيا، فما حكمه؟
البيع والشراء للمعتكف لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإذا تم هذا البيع هل ينعقد أو لا ينعقد؟ جمهور أهل العلم قالوا ينعقد هذا البيع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول: اشتريت قطعة أرض وأرغب بناءها العام القادم وعمارتها وبيع شققها شقق للتمليك كلا على حدة، هل أخرج عليها زكاة؟
إن كنت تنوي بيع العمارة كاملة بعد بنائها فتبيع الأرض من ضمن ما تبيع، فحينئذ عليك زكاة هذه الأرض، لأن هذه الأرض مما أعد للبيع فوجبت زكاته لأنه من عروض التجارة، وقد أوجب الله الزكاة في عروض التجارة. قال الله تعالى يا أيها النبي يا أيها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز صوم يوم السبت لوحده؟
هل يجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت وحده أو لا يجوز له أن يصوم؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا لمن كان يصوم، ولو لم يجد أحدكم إلا عود لحى فليمضغه. ففي هذا دلالة، هذا الحديث الصواب أنه جيد الإسناد، ولم يثبت دليل يدل على كراهته على نسخه. ومن هنا نقول بأن إفراد يوم السبت لغير حاجة مكروه ممنوع منه في الشرع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما من كان يصوم السبت لمعنى خاص، كما لو وافق أن يوم السبت هو يوم عرفة، فحينئذ يشرع له صومه ولا يدخل في هذا الحديث. وهكذا لو كان له عادة كمن كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا إذا جاء يوم صومه يوم السبت صامه ولا حرج عليه فيه. ومثله أيضا لو صام السبت والجمعة فإن هذا جائز، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوما قبلها أو يوما بعده، فإذا صام يوما بعده أجزاه ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما الفرق بين الحرام والمكروه؟
المكروه في لسان الشرع يطلق ويراد به الحرام، فالمكروه كل أمر زهد الشارع فيه ونهى عنه. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا أنواع المحرمات في قوله ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقربوا الزنا إلى غير ذلك مما ورد في سياق المحرمات، قال بعده كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فدل هذا على أن لفظ الكراهة قد تطلق على التحريم، فيكون المكروه ما تركه خير من فعله، وأما الحرام فهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى الشارع عنه نهيا جازما. فإن كان هذا النهي قد اصطحب بأدلة أخرى فإن التحريم يتأكد. إذن مجرد ورود النهي فإنه يدل على تحريم الفعل المنهي عنه، لقوله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نهاكم عنه فانتهوا.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة هل يجوز للمرأة أن تشقر حاجبيها بدون نتف للشعر؟
نتف شعر الحواجب محرم، بل كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات. إذا تقرر هذا فإن هذه المسألة مسألة تشكير الحواجب، بحيث تصبغ أطراف الحاجب ويبقى وسطه، هل هي من الأمور الممنوعة أو لا؟ قال طائفة من أهل العلم المعاصرين يمنع منها لئلا يكون هناك تشبه بغير المسلمات، ولأن هذا الفعل يماثل ويقارب النمص. وقال آخرون بل حكمه الحل والجواز لعدم ورود دليل يمنع منه، وليس هذا الفعل مماثلا لحلق الحواجب.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: هل يجوز شراء الألعاب للأطفال التي هي عبارة عن المجسمات؟
ألعاب الأطفال التي يستفيدون منها وتنمي ملكاتهم وقدراتهم لا حرج على الإنسان في أن يشتري الألعاب لهم، إلا أن يكون فيها مضرة، إما باستعمالها بأن استعمالها يكون على وجه محرم، وإما لكون هذه الأمور ستقطع الإنسان عن أداء الصلاة جماعة أو نحو ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا تصدق الإنسان ونيته أن يشفي الله مريضة، هل له أجر في الآخرة؟ وهل يمكن أن ينوي بذلك الأجر الأخروي وشفاء مريضه؟
من نوى بالصدقة أن يشفي الله مريضه ليس له إلا ما نواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن ثم فلا يؤجر على ذلك أجر الآخرة. أما لو جمع بينهما فنوى أجر الآخرة وشفاء مريضه، فإن شاء الله يرجى له أجر الصدقة وأجر الصلة، يرجى أن يجمع الله له بين الأجرين معا. ولذلك على العبد أن يستحضر النية ويعرف حكم الله في الأفعال قبل أن يقدم عليها. وقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، الشرط ما هو؟ ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
السلام عليكم. يقول السائل: قول تزاحموا هل هو حديث؟
لا أعلم أن هذا اللفظ يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: والده كبير في السن لا يقدر على المشي، هل يعتمر عنه؟ وهل إذا اعتمر يعتمر عن نفسه وعن والده في عمرة واحدة؟
الأصل في العبادات أننا نتوقف فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك النيابة، فلا يؤدي الإنسان عملا لغيره من أعمال العبادات إلا بدليل شرعي. وإذا تقرر هذا فإن الحج تدخله النيابة في حالتين، وهكذا العمرة. الحالة الأولى إذا كان المحجوج عنه أو المعتمر ضعيفا هزيلا مريضا لا يرجى شفاء مرضه ولا بروه، فمثل هذا يجوز للإنسان أن يعتمر عنه بإذنه. الحال الثالث: من كان قادرا على العمرة ببدنه فهذا لا يحج عنه ولو كان عاجزا عنه بماله. وبالنسبة للجمع بين نيتين في العمرة بحيث ينوي أن عمرته عن نفسه وعن والده، نقول هذا لا يصح، لأن الأصل أن الشريعة إنما وردت بجعل العمرة عن واحد، ومن ثم لا نثبت أنها لأشخاص متعددين إلا بدليل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الساحر والكاهن والمشعوذ والعراف والمنجم، وهل هم في الحكم سواء؟
الساحر تقدم معنا كيف يعمل في النفث في العقد، فيؤثر في بدن غيره أو في تصوراته واعتقاداته أو في ميله ومحبته وبغضه. والساحر كافر والسحر كفر على ما تقدم. وأما الكاهن فالمراد به الذي يدعي معرفة الغيب من خلال العبادة، الذي يدعي معرفة الغيب من خلال العبادة. وأما المشعوذ فهو الذي يظهر أمرا من الخرافات على أنه حقيقة، فيشمل الساحر والكاهن والعراف والمنجم. وأما المراد بالعراف فالذي يدعي علم الغيب من خلال أمور شخصية، كمن يقول: أعطني يدك من أجل أن أعرف مستقبلك، فهذا كاهن. والذهاب إليه يبطل أو يجعل الصلاة لا تقبل 40 يوما، والذهاب إليه يكون من أسباب الابتعاد عن دين الله عز وجل. والعراف يدعي معرفة وقائع الكون. وأما المنجم فهو الذي يظن أن النجوم مؤثرة بنفسها في الحوادث الأرضية. والذهاب إلى هؤلاء جميعا شنيعة من الشنائع، إما كفر وإما ذنب شنيع عظيم كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أستورد قطع غيار سيارات من بلد إلى بلاد إلى بلدي، لكن لا أستطيع إدخالها إلى بلادي إلا عن طريق شخص معين مقابل مبلغ مالي، علما بأن هذه القطع ممنوع دخولها إلى بلادي، فهل آثم بذلك؟
أولا، الرشوة حرام ولا يجوز للإنسان أن يعطيها ولا أن يأخذها، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. وقد قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تأتي زوجتي في شوال من بلدي مع أولادي الصغار، فهل إن دخلت بدون إحرام وجلست أياما ثم أخذت عمرة لأنها قد تكون متعبة، وإن دخلت محرمة فما هو الجائز لي منها وهي محرمة؟
أما بالنسبة لدخولها في أول الأمر بدون إحرام، فإن كانت لا تنوي العمرة فلا حرج عليها في أن تدخل مكة بدون إحرام لأنها لم تقصد العمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فدل هذا على أن من أراد حجا أو عمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، وأما من لا ينوي حجا ولا عمرة فلا يجب عليه ذلك. وظاهر حال السائلة أنها تنوي الإتيان بالعمرة. فمن ثم نقول أحد أمرين: إما أن تذهب إلى ميقاتها الأصلي أو تذهب إلى ميقات آخر فتحرم منه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لدينا بعض السلع تباع كل يوم بسعر حسب العرض والطلب، فيأتي المشتري من مكان بعيد يريد الرجوع مبكرا، وقبل معرفة السعر نتفق معه بسعر السوق لذلك اليوم ويأخذ سلعته ويذهب، هل هذا جائز؟
هذا ليس بجائز، وذلك لأن الثمن مجهول، وإذا كان الثمن مجهولا فلا يصح البيع. مثال ذلك لو قال له أبيعك هذه السيارة بمثل ما اشترى به زيد وهما لا يعلمانه، فحينئذ لا يصح هذا العقد. ومثله أيضا لو قال بعتك بخمسين ولم يذكر نوع العملة ولم يكن هناك عرف يخصص نوعا من النقود، فحينئذ نقول لا يصح العقد، لا يصح العقد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار.
يقول السائل هل يشترط البيع بالخيار من طرف واحد أو من الطرفين؟
الأصل في البيع أن يكون ناجزا ثابتا بمجرد التعاقد عليه وبعد التفرق من مجلس الخيار، لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. أما إذا تفرق فهناك أنواع من الخيار تخول المشتري من رد السلعة، فمن ذلك أن يكون هناك خيار شرط، كما لو قال بشرط أن يكون لي الخيار 3 أيام، إن رغبت إمضاء العقد أمضيناه وإن رغبت إلغاه فعلنا ذلك، فهذا أيضا شيء جائز لا حرج فيه على الإنسان. وقد قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا من أنواع البيع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل التنعيم ميقات؟
التنعيم ليس بميقات، والمواقيت 5، أولها ذو الحليفة لأهل مكة والشام، وثانيها الجحفة لأهل المغرب ومصر ومن نحى نحوهم، وثالثها قرن المنازل السيل، ورابعها يلملم وهو واد على طريق الساحل، فدل هذا على أن ما عدا هذه الخمسة ليس ميقاتا، لكن بعضها قد يحاد الميقات فيصح أن يحرم منه.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل من يكشف عن العاتقين يعتبر مطبعا في الثواب، وهل ننكر عليه ذلك بتغطية العاتق؟
كشف العاتقين ليس هو الاطباع المسنون والمستحب في الطواف، وإنما الاطباع أن يجعل وسط رداءه تحت إبطه الأيمن، فيكون عاتقه الأيمن واضحا بارزا، وأما عاتقه الأيسر فإنه يكون مغطى بطرفي هذا الإحرام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل الحكمة ضالة المؤمن، هل هذا حديث؟
هذا اللفظ ورد عند الترمذي، ولأهل العلم كلام في البحث في إسناده صحة وضعفا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الاعتكاف ينتهي في ليلة 29 أو ليلة 30؟
من اعتكف 10 فلا بد أن يبقى إلى مغرب 30، ويستحب له أن يبقى إلى أن يصلي صلاة العيد بثياب اعتكافه.
جزاكم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز البيع بالتقسيط نقدا بسعر وبالأجل بسعر آخر؟
هل يجوز أن تباع السلعة بحيث يكون ثمنها حالا شيء ويكون ثمنها مقسطا مؤجلا شيئا آخر؟ نقول: إن تفرقا وهما لم يحدد الثمن لم يصح. أما إذا اتفق على أحد الخيارين، كما لو اتفق على تسليم السلعة في الحال وأن يكون الثمن مؤجلا أو مقسطا، فلا بأس فيه. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فالمقصود أنه من المعلوم أن الإنسان لا يبيع سلعة بثمن مؤجل إلا إذا كان له فائدة ومصلحة.
جزاكم الله خيرا. معتمر جاء من بلده وهو هنا، كيف يخرج زكاة الفطر؟
زكاة الفطر من الواجبات، فإذا كان الإنسان يجد فقيرا يعلم بحاله في هذه البلد أو يجد ثقة يوصله إلى من هو فقير دفعها إليهم، وأما إذا لم يجد ثقة ولا ناصحة فإنه لا بأس عليه في أن يخرجها في البلد الآخر الذي يتيقن من وجود الفقراء فيه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى حديث ليس منا من سحر أو سحر له؟
من سحر المراد بذلك الساحر، ومن سحر له المراد بذلك أن يطلب إنسان من الساحر أن يسحر غيره. ليس منا من سحر أو سحر له. وقوله ليس منا أي ليس على طريقتنا ولا شأننا. وقد تقدم معنا أن السحر كفر. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التمرات التي تقي من السحر بإذن الله من أي تمرة أو تكون من العجوة؟
جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استصبح على سبع تمرات لم يضره سحر ولا سم. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: من استصبح على سبع تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم. وجاء في بعض الألفاظ: من استصبح على سبع تمرات مما بين لابتيها لم يضره سحر ولا سم. فقال طائفة بأننا نحمل المطلق على المقيد، وبالتالي نقول لا يتناول هذا الفضل إلا تمر العجوة وحده. والأظهر من أقوال أهل العلم أن قوله مما بين لابتيها وقوله عجوة هذا اسم لقب، والأسماء الألقاب ليس لها مفاهيم، ومن ثم فإن الصواب شمول هذا اللفظ لجميع أنواع التمور سواء من المدينة أو من غيرها. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم حل السحر بسحر مثله؟
تقدم معنا أن السحر كفر وأنه حرام شديد التحريم، فإذا كان حراما وكفرا فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه ابتداء ولا انتهاء، وبالتالي لا يجوز حل السحر بسحر. والصواب أنه لا يمكن حل السحر بالسحر، وذلك لأن كل واحد من الساحرين له نفوذه وله جنه الذين يتسلطون على ابن آدم. ومن هنا فلا يمكن هذا، على أن كثيرا من الوقائع التي يظن الإنسان فيها أنه قد سحر تكون مجرد توهمات وتكون مجرد ظنون لا تستند على دليل، ومن ثم لا يصح أن يعول عليها. ثم كيف يفسد الإنسان دينه من أجل دنياه؟ أصيب بأمر دنيوي، فكيف يقدم الدنيا على الآخرة بالذهاب للسحرة وطلب حل السحر منهم؟ هذا يؤثر على دين الإنسان. فإذا كان كذلك فمن باب أولى أن يمنع منه، لأن ما يؤثر على دين الإنسان أولى بالمنع مما يؤثر على صحته وبدنه. فالمقصود أنه لا يجوز حل السحر بسحر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من لا يستطيع قراءة الفاتحة ماذا يفعل؟
من لا يستطيع قراءة الفاتحة ماذا يفعل؟ فنقول: إما أن يكتبها في ورقة فيقرأها من ورقة إن كان يتمكن من القراءة، وإما أن يضع مسجلا عنده إذا جاء وقت القراءة قام بوضع الشريط الذي سجلت فيه سورة الفاتحة مرارا، فإذا وقف في الركعة الأولى فإنه يعمل المسجل فيستمع للآيات القرآنية ويأخذ منها الأحكام الشرعية. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو الوقت الصحيح الذي تقال فيه أذكار الصباح والمساء؟
أفضل الأوقات لأذكار الصباح والمساء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تعليق كتابة بعد السور وتعليقها على المولود من باب الحماية، من باب الحماية له من العين يدخل في التمائم؟
هل تعليق المعلقات على الصدور التي فيها آيات قرآنية جائز أو لا؟ نقول: هذه المعلقات إن كانت قد وضع فيها كتابة غير مفهومة أو طلاسم فحينئذ تعليقها شرك، لأنه اعتقاد فيها أنها تنفع وتضر وتدفع السوء. وأما إذا علق الإنسان على نفسه تعليقة فيها آيات قرآنية من أجل أن تحميه من الشر والسوء فقال طائفة هو جائز، والصواب في هذا عدم الجواز وأنه محرم، وذلك لثلاثة أمور: أولها أن النصوص الدالة على النهي عن التمائم عامة لم تفرق بين حال وحال، والثاني أن تعليق الآيات القرآنية فيه امتهان لهذه الآيات يدخل بها في دورة المياه ويدخل بها في محال القاذورات، فهذا امتهان لهذه الآيات. ومن ثم فإن الأظهر أن تعليق التمائم حرام لا يجوز ولو كانت من الآيات القرآنية أو الأدعية النبوية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا يفعل من أصيب بعين؟
تقدم معنا أن من أصيب بالعين يلتجئ إلى الله ويكثر من الأوراد و يكثر من ذكر الله عز وجل ويأخذ من العائن. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا دخل المصلي إلى صلاة العشاء وفاتته ركعتان كيف يؤديهما سرا أو جهرا؟
إذا دخل المسبوق وقد فاته ركعتان من صلاة العشاء فإنه يكبر ويدخل مع الإمام، وتكون الركعة الأولى التي أدركها مع الإمام هي الركعة الأولى، فلا يجهر بالقراءة فيها لأنه ليس إماما، وهكذا الثانية لا يجهر بالقراءة فيها، وأما الثالثة والرابعة فالأصل عدم الجهر إلا أن يكون هناك مصلحة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟
المعيشة الضنك هي الضيقة، سواء كان ذلك ضيق القلب وعدم الطمأنينة، أو كان ذلك بضيق المعيشة وعدم وجود ما ينتفع به الإنسان من أمور الدنيا. وظاهر هذا اللفظ عمومه في الدارين، في الدنيا والآخرة، فإن له معيشة ضنكا، لم يفصل هل هو في الدنيا أو في الآخرة، فالأصل أن تكون عامة للدارين. وقال بعض أهل التفسير بأن قوله فإن له معيشة ضنكا هذا في الدنيا، واستدل على ذلك بقوله ونحشره يوم القيامة أعمى، قال هذا في الآخرة والأول في الدنيا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا نويت ركعتين في الوتر وقام الإمام إلى الثالثة ماذا أفعل؟
الصواب أن المأموم في تفاصيل الصلاة يتبع إمامه ولا يحتاج إلى نية مستقلة، ومن ثم لو أتيت إلى الإمام لم تدري هل هو قاصر أو متم، وكان قد نوى قصر الصلاة أجزأ هذا. ومن هنا فإن التفاصيل يكتفى فيها بنية الإمام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يتوقف السحور، مع أذان الفجر أو قبل الأذان؟
لا بد أن يقف الإنسان عن السحور قبل بدء المؤذن بأذانه، لقوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أديت عمرة عن والدتي متمتعا بها إلى الحج عن نفسي فهل يصبح هذا تمتعا؟
إذا اعتمر الإنسان وحج في نفسه، إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وحج في نفس السنة ولم يسافر بينهما لبلده الذي يسكنه، فإنه يعد متمتعا سواء نوى التمتع أو لم ينوي، وسواء عرف هذا الحكم أو لم يعرفه، وسواء كانت العمرة والحج لشخص واحد أو كان لشخصين، بالتالي لا يمتنع أن يجعل الإنسان عمرته لشخص وحجته لشخص آخر ويكون متمتعا، لأنه قد جاء بعمرة وحج في سفرة واحدة ولم يرجع إلى أهله بينهما. وقد قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا فاتت الإنسان تكبيرتان من صلاة الجنازة ماذا يفعل؟
إذا فاتت بعض تكبيرات الجنازة على المسبوق فماذا يفعل؟ نقول: يكبر ويدخل مع الإمام في الطريقة التي يكون الإمام عليها، فإن كان الإمام يصلي الصلاة الإبراهيمية كبر وصلى الماموم المسبوق الصلاة الإبراهيمية، وإذا كان الإمام قد كبر 3 فإن الماموم يكبر ويصلي ويدعو للميت. نعم. فإذا سلم الإمام أتى الماموم بالتكبيرات التي فاتته تباعا.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا جاء المصلي ليصلي العشاء ووجد الإمام يصلي التراويح فهل يدخل معه ثم يتم بنية العشاء؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يصح للإنسان أن يصلي صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالأصل مطابقة الماموم للإمام في أحواله، ومن ذلك نوع الصلاة. وقد جاء استثناء أن يصلي المتنفل خلف المفترض وهما ينويان نفس الصلاة، هذا ينوي عشاء وهذا ينوي عشاء، أما إذا كان أحدهما ينوي نوعا من الصلاة كالتراويح والآخر ينوي نوعا آخر كصلاة العشاء فإنه لا يصح لهم ذلك. وهذا هو مذهب الأئمة 4 رحمهم الله تعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما مقدار الصاع بالكيلوغرام الذي يتم به إخراج زكاة الفطر، وهل يختلف من سعة لأخرى؟
الصاع وحدة للحجم، الصاع وحدة للحجم وليس وحدة للوزن، ومن ثم فإن الواجب مقدار الصاع، والسلع تتفاوت لتفاوت كثافتها، فبعض السلع ثقيلة، ومن ثم الصاع منها يصل أعدادا كبيرة من الكيلو بخلاف سلع أخرى فإنها تكون خفيفة، فمن ثم صاعها لا يكون له مقدار كثير في الوزن. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن المعول عليه هو الحجم صاع، وهو قرابة 1.75 لتر من الربع إلى الثلث، فمن أخرج هذا المقدار من أي سلعة من السلع التي يجوز إخراجها في صدقة الفطر أجزأه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم لبس النعلين اللي فيها خياط؟
هل يجوز للمحرم أن يلبس الحذاء المخيط أو لا؟ نقول: المحرم ممنوع من لبس المخيط المفصل على قدر العضو، فلا يلبس المحرم الفنيلة لأنها مفصلة على قدر العضو، ولا السراويل لأنها مفصلة على قدر العضو، ولا يلبس القميص ولا الثوب، ولا يلبس باط ولا كوتا لأنها مفصلة على مقدار العضو، بمعنى أنها مخيطة على مقدار العضو، أما بالنسبة للأحذية فإنها لم تفصل على مقدار العضو، ومن ثم لا حرج على الإنسان في الانتفاع بالأحذية وقت إحرامه، ولا يعد هذا من محظورات الإحرام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعمل في شركة للخدمات، فعنده أقوم بخدمة بعض الزبائن فيقدم لي هدية، فهل يجوز لي أن أخذها؟
يعمل عند شركة خدمات فيقوم بأداء عمل آخر ثم يأخذ هدية، فهل يجوز له أخذ هذه الهدية أو تعد رشوة؟ نقول: ارجع إلى صاحب العمل واسأله، فإن أذن لك في مزاولة هذه الزيادة وأخذ هذا المال فلا حرج عليك، وإن لم يأذن لك فلا يحق لك حينئذ أن تأخذ من هذا الزبون شيئا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أصلي في المساجد والحمد لله، لكن عند انتهاء الصلاة أقوم بسرعة من أجل العمل.
صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الصحيح، لا يجوز للعبد أن يتركها، لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى بيوتي رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ولما جاء الرجل الأعمى يستأذن في ترك صلاة الجماعة قال: هل تسمع النداء؟ قال: لا. قال: فلا إذن. وينبغي بالعبد إذا فرغ من الصلاة ألا ينصرف حتى ينصرف إمامه، بمعنى أنه يترك جهة القبلة ويتوجه إلى المأمومين، فإذا انصرف الإمام فلا حرج عليك يا أيها المؤمن في أن تنصرف، والبقاء ليس بواجب، ويستحب لك أن تذكر أذكار ما بعد الصلاة في أثناء طريقك. وبقاء الإنسان بعد الصلاة لا شك أنه أفضل وأعظم أجرا، وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا فرغ من صلاته فجلس في محل صلاته فإن الملائكة تدعو له تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه ذلك ما لم يحدث أو يتكلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الذهاب إلى الطبيب وتناول الدواء ينافي كمال التوكل؟
الذهاب إلى الطبيب وتناول الدواء، الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا ينافي التوكل، بل هو من بذل الأسباب، وبذل الأسباب من التوكل. فكما أنك تبذل الأسباب في الاكتساب، وتبذل الأسباب في تحصيل الولد بالزواج، وتبذل الأسباب في بقية أمورك، هكذا فيما يتعلق بصحتك تبذل الأسباب الجالبة بإذن الله عز وجل للشفاء. لكن الذي ينافي التوكل أن تعتقد أن الشفاء قد جاء من الطبيب، وأن الطبيب هو الذي شفاك، أو أن تعتقد أن الدواء هو الذي شفاك، وإنما تعتقد أن الله عز وجل هو الذي يشفيك سبحانه وتعالى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا، فإنه ما من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، فلما شج صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر فيه كان يصب منه دم كثير، فأمر صلى الله عليه وسلم بوضع الماء عليه ليتوقف الدم، فلم يتوقف، فأخذوا حصيرا فحرقوه فجعلوه على الجرح فتوقف الدم. هذا نوع من أنواع العلاج، ولكن لا ينبغي بالإنسان أن يكثر من تناول الأدوية، فإن تناول الأدوية خصوصا في الأمراض التي تكون مؤقتة قد يؤثر على بدن الإنسان ويدخل إليه سموما، وقد يؤثر على بعض وظائف الكبد أو كلية الإنسان، وبالتالي فلا يأخذ الإنسان من هذه الأدوية إلا القدر المجزئ فقط. فالمقصود أن التداوي من بذل الأسباب وليس من ما ينافي التوكل، بل هو من أنواع التوكل. متى اعتقد الإنسان أن الشفاء بيد الله؟ قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. نعم.
وبعد سنوات تزوجها فما الحكم؟
نعم. الزنا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وعاقبته شنيعة في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة أي كبيرة من كبائر الذنوب، وساء سبيلا أن عاقبته سيئة في الدنيا والآخرة. والنصوص في التحذير من الزنا كثيرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أهل النار فوجد أناسا في رجالا ونساء عواري في مثل التنور، وكلما أرادوا أن يخرجوا منه ضوضوا فوقعوا فيه. وأخبر أن هؤلاء هم الزنات والزواني. والمرأة الزانية والرجل الزاني لا يجوز أن يزوج، لا يجوز أن يزوج حتى يتوب، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا كان الرجل يزني بامرأة ثم بعد ذلك أراد أن يتزوجها، نقول: لا يجوز لك أن تتزوجها حتى تتيقن أنها تابت من الزنا. أما إذا كانت مستمرة على الزنا فلا يجوز لك أن تتزوجها، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وما أتي به من الأولاد قبل عقد النكاح فهم أولاد الزنا، لا يجوز أن ينسبوا إلى هذا الرجل، ولا يصح أن يثبت لهم النسب له، فإن الزنا ليس طريقا صحيحا من طرق إثبات النسب، إنما إثبات النسب بالفراش إما بعقد النكاح أو بالملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني أن العاهر وهي الزانية ليس لها فراش، ومن ثم لا نثبت نسبا في هذه المسألة. ويدلك على شناعة جريمة الزنا أن الله قد جاء فيها بأعظم العقوبات، وهي رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة حتى الموت. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية وغيرهما. وإذا كان الزنا بهذه المهانة وبهذه الشناعة، فعلى العبد أن يجتنب الأسباب المؤدية إليه والوسائل المفضية إليه. ومن تلك الوسائل الخلوة بالمرأة الأجنبية، فقد ورد في الحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن ذلك عدم نظر الرجل إلى النساء الأجنبيات، فإن الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومن ذلك أن تحتجب المرأة الحجاب الشرعي الكامل بأن تغطي جميع بدنها ولا تكشف منه شيئا. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وكذلك من الأسباب المفضية إلى هذه الشنيعة تلك الاجتماعات المتكررة المختلطة بين الرجال والنساء. ولذلك جاءت الشريعة بتحريم الاختلاط. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق من المسجد فوجد الرجال والنساء، فوجد اختلاطا بين الرجال والنساء، فأمر النساء بأن يجتنبن وسط الطريق وأن يأخذن بحافته، وقال: ما كان لكن أن تحققن الطريق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا منع من ذلك في المساجد التي هي مظنة العبادة والخير والتقوى، فمن باب أولى أن يكون ذلك في غيرها. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح قلوبنا واختم لنا شهر رمضان بخير. اللهم اختم لنا شهر رمضان بخير. اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنبه وأسكنت التقوى في قلبه. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. السلام.